أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المشتق، ويقصد به في هذا البحث الأصولي كل اسم يصح جريه وحمله على الذات بشرط أن لا يكون ذاتيا له. أولا نبين مثال لتوضيح ثمرة البحث وين راح نستفيد منه. عندنا مسألة شرعية تقول بكراهة قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، مسألة معروفة. فإذا كانت عندي الآن شجرة مثمرة، يعني يكره قضاء الحاجة تحتها. لنفرض هذه الشجرة المثمرة الآن مو مثمرة، الآن يعني انقضى عنها قضية الإثمار، فهل أيضا يكره قضاء الحاجة تحتها أو ما يكره؟ فإذا نقول بأن المشتق معناه المتلبس بالصفة، فرح يكون الآن. إذا قلنا لا أعم من المتلبس ومن المنقضي عنه، فيصير كراهة قضاء الحاجة تحت هذه الأشجار. يفيدنا البحث بالعقائد، لا ينال عهد الظالمين. نقول أنتوا ثبت لي باللغة أول شيء، هل الظالم يعني الظالم الآن أو حتى من انقضى عنه التلبس؟ فإذا تبنينا الآن بأنه ليس ظالما الآن، يعني قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فراح يقول لك أنا الحين مو ظالم، معنى ذلك أصلح للخلافة، أصلح للإمامة، فعهد الله ممكن ينالني. أما لو قلنا للأعم، فمع ذلك حتى المنقضي عنه صفة الظلم هم يطلق عليه ظالم أيضا، فبذلك لا يمكن أنه يكون خليفة وإمام. فإذن البحث هم راح ينجر إلى البحث العقائدي. للفقه مو لا، إذا ثبت بأنه موضوع لكذا راح ينجر حتى للبحث العقائد. مثل هذه المثال الآن اللي قلت لكم، إذا أكو ثمرة موجودة أنه يعني قضية قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، فثبت لي معنى المثمرة، هل تقصد فقط أنه المثمرة الآن يعني فعلا أنه مثمر، أو لا شجرة الآن مو مثمرة، هي انقضى عنها صفة التلبس بالإثبت أنه مثمر، فهل أيضا يجري المسألة تجري أيضا هنا أو ما تجري؟ فثبتنا أولا الكلمة موضوعة لأي شيء حتى نقدر نتناقش أنه يكره أو لا يكره. وكذلك في القضية غير مشتقات الآن راح نذكر الفرق بينهم. فإذا نقاشنا راح يصير أنه المشتق موضوع للمتلبس بالفعل أو بالصفة الآن، أو يطلق على المتلبس والمنقضي عنه التلبس. لا، فلا بد أن نثبت، لأنه راح كل مكان في المشتق فالفقيه راح يستفيد منه أنه راح يفتي على أساس المعنى المشتق. فتعريف المشتق هو كل اسم يصح حمله جريه حمله من عطف تفسيري، كل اسم يصح حمله على الذات بشرط أن لا يكون هذا الاسم ذاتيا للذات. إذن هي صفة أو اسم راح نحمل على الذات، لكن بشرط أن لا تكون من الصفات الذاتية. إذا كان كذلك أسماء الأجناس والأنواع والفصول أسماء ذاتية، فراح تكون خارجة عن بحث المشتق في البحث الأصولي. راح يدخل بعض الصفات الجامدة حسب المصطلح النحوي للمشتق أنه جامد، لكن في الأصول يعتبرونه مشتق، مثل الزوج، زيد زوج، يقول زوج، كلمة زوج في النحو يعتبر جامد ولكن في البحث الأصولي مشتق. كلمة الصارم قد ما تكون صفة، أنه أيضا جامد، ما عندي أنه تصريفات كلمة صارم يصرم وصرم ما موجود عندنا في اللغة، ف فصارم أيضا وإن كان على وزن فاعل ولكنه جامد، يعني لا يوجد فيه تصريفات نحوية. شنو معناته؟ إذا كان أكون من نقع، نقول إذا أكون يبدو أنه السيف الصارم القاطع الصارم يعني. فهني أنه إذا كان جامد، على فرض أنه جامد، مو جامد نشوف مثال آخر، مثلا نفض أسد، فإذا أكو يصرمون أنه يذهبون كأنه أو يقطعون على كله. فإذا خل أنه كلمة الصارم إذا كان في اشتقاقات، نشوف كلمة ثانية مثل كلمة زوج. ما في من نفس الكلمة ما في اشتقاقات، من نفس الكلمة ما في اشتقاقات. هذا زوج، ما تقول هذا يزوج، ما عندنا يزوج، ذاك راح يصير اشتقاقه من شيء ثاني، من كلمة زوجة، زوجة يزوج. فنقول حتى لو الأمثلة، المعنى أنه هناك مصطلحات بالنحو نسميه مشتق، وعندنا أيضا اشتقاق أصولي ويوجد فرق بينهما. فالمشتق النحوي هي عبارة عن الكلمة القابلة للتصريف. حينما أقول ضرب، نقول أن ضرب أو ضرب مشتق لأنه قابل لأن انصرف، نقول من ضرب، ضرب يضرب، اضرب مضروب ضارب. ولكن مثل كلمة ليس، كلمة جامدة لا يوجد فيها تصريفات. هذا بالنسبة للمشتق النحوي، يعني الكلمة القابلة للتصريف لها عدة وجوه. بالنسبة للمشتق الأصولي لابد أن يتوفر فيها عنصران. الأول أن تكون قابلة للحمل على الذات، فمثل ضارب نقول زيد ضارب، فضارب يحمل على الذات، فنقول زيد هو الضارب والضارب هو زيد، لذلك يسمى الحمل بحمل هو هو من الطرفين راح يصير. زيد ضارب، فتقدر تقول زيد هو الضارب والضارب هو زيد من الطرفين. فإذا هذه الصفة لابد أن تكون قابلة للحمل على الذات. الشرط الثاني أن تبقى الذات عند انتفاء المبدأ ولا تزول بانتفاء المبدأ. حينما أقول ضارب المصدر منه المبدأ ضرب، إذا انتفى الضرب هل ينتفي زيد؟ قل ما ينتفي زيد، إذا زيد يبقى حتى لو أنه الصفة زالت. فإذا عندنا شرطين في المشتق الأصولي، أن تكون قابلة للحمل على الذات وأن تبقى الذات عند انتفاء المبدأ. خلنا نأخذ مثال الناطق. الناطق بالبحث النحوي مشتق. الآن هل على كلمة الناطق ينطبق هذان العنصران أن يكون قابلا للحمل على الذات؟ نقول نعم. هل أنه الذات تبقى عند انتفاء المبدأ؟ إذا ذهب النطق هل يبقى زيد؟ ما يبقى زيد، إن الزيد حيوان ناطق. فإذا الصفة الذاتية انتفت ينتفي الذات، فزيد حيوان ناطق، إذا انتفت الناطقية فما يبقى عندي زيد. زيد ما يصير بعد هو إنسان ناطق، ما نطلق عليه إنسان ناطق لأنه ليس أصلا بإنسان، لأنه من الصفات الذاتية، أو عفوا حيوان ناطق. أما بالنسبة لضارب يحمل على الذات، وإذا انتفى الذات، وإذا انتفت الصفة لا ينتفي الذات. فمثل ضارب مشتق أصولي، ومثل ناطق مشتق نحوي ولكنه ليس مشتقا أصوليا. الناطق يعني المفكر أو القادر على النطق.
لا باللغة يعني الناطق اللي يتكلم،
اللي له النطق. لكن إحنا الآن خلنا نأخذ بالمعنى المنطقي، أنه بالمعنى المنطقي، لأن النطق هو عبارة عن نتيجة للتفكير، لذلك يطلقون على السبب. النطق يعني بمعنى التفكير في علم المنطق. نعم. فإذا أخذنا أنه الناطق بمعنى المفكر، فالإنسان حيوان مفكر، خليك على المفكر، ممكن يقول مفكر حتى يكون من الناطق يساوي مرادفه. في هذه الحالة فإذا انتفى التفكير ينتفي الإنسان، لأنه ما معقول أنه لا منه نفكر، بس تفكيرات خاصة عنده، تفكيراته من طريق ثاني يفكر. يعني الإنسان يشوف أنه ماكو لحظة حتى وانت قاعد ساعي قاعد تفكر. لا طبعا التفكير اللي يقصدون فيه التفكير العقلاني، مو التفكير الحيواني المحدود، لا التفكير اللي مثل الإنسان مقدمات ونتيجة يأخذ منها بهالمعنى. يعني يفكر بتفكير محدود مو مثل الإنسان، يعني ما عنده مقدمات ونتيجة واستنتاجات وكذا. بس ترى حتى الطفل عنده شيء من حتى التقديم مقدمات ونتائج، الآن عنده هذا المقدار.
هذا إنسان بس ما
يفكر. يعني ولذلك يقولون هذا مو تعريف حقيقي، مو تعريف حقيقي. إنه التعريف الحقيقي للإنسان ما معروف، يحاولون إنه ببعض الصفات يجيبون منه بالتعريف، قد تقول إنه ما يصدق على الطفل، إنه يحاولون قدر الإمكان يشوفون التعاريف، يقولون بأن كل التعاريف ليست تعاريف حقيقية، لأن حقيقة الأشياء إحنا ما نعرفها، وإنما تعاريف مشهورة يقولون أو غير مشهورة حسب بالمنطق. إذن عندنا مثل الناطق أنه مشتق نحوي ولكن ليس مشتقا أصوليا، مثل الضارب مشتق نحوي ومشتق أصولي. إذن عندنا اختلاف بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي، فالمشتق الأصولي بهذين العنصرين أنه قابل للحمل على الذات وأن تبقى الذات عند انتفاء هذه الصفة وعند انتفاء المبدأ. فإذن كل ما يأتي لنا صفة هل هذا هو مشتق أصولي أو ليس مشتقا أصوليا، نطبق العنصرين وعلى أساسه يمكن أن نقول بأنه مشتق أصولي. بالنتيجة أنه بسبب هذا التعريف نقول بأنه بالعنصر الأول أنه القابلية على الحمل على الذات سوف تخرج بعض المشتقات النحوية، مثل يضرب، اضرب، ضرب، هذه مشتقات أصولية ولكن غير قابلة للحمل على الذات، مثل نقول زيد باعتبار أنه مشتق، زيد اضرب، زيد ضرب، لكن نظرنا أنه من حيث الصفة باعتبار أن هذا فعل مو صفة، نظرنا إلى الاشتقاقات تكون قابلة للحمل على أساس حمل هو هو. عليكم السلام. فكل فعل أو مصدر ليس من المشتق الأصولي وإن كان مشتقا نحويا، ما نقول زيد ضرب، ما نقول هذا التعبير، إذا ضرب وإن كان مشتق نحوي ولكنه ليس مشتقا أصوليا. هذه النتيجة الأولى، بالعنصر الأول تخرج بعض المشتقات النحوية عن المشتق الأصولي، كذلك بالعنصر الأول يدخل في المشتق الأصولي بعض الجوامد النحوية، مثل كلمة زوج فإنه جامد في علم النحو لأنه غير قابل للتصريف ولكنه مشتق أصولي، فنقول زيد زوج، يعني زيد هو زوج والزوج هو زيد، فيكون من الطرفين فيكون حمل هو هو. بالعنصر الثاني يعني أنه لا يكون من الصفات الذاتية، سوف تخرج بعض المشتقات النحوية مثل كلمة ناطق مشتق نحوي ولكنها ليست مشتقا أصوليا لأنه بزوال النطق تزول الذات. فعندنا نسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي، العموم والخصوص من وجه، لأنهما يلتقيان في ضارب، ويفترق المشتق الأصولي عن النحوي في زوج، ويفترق المشتق النحوي عن الأصولي في ناطق. إذن عندي علاقة الخصوص والعموم والخصوص من وجه، هناك نعم مصادق متفق بينها وكل منها ينفرد بمصداق. الآن نأتي إلى الأبحاث أصولية في المشتق. هذا كان البيان الفرق بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي، ما موجود هذا في الكتاب اللي كلنا ذكره، قد تلقونه في بحث الشيخ الأيرواني، محتمل يكون موجود والآن ما أذكر عليه. في البحث الأصولي عندنا بحثان لفظيان حول المشتق. البحث الأول البحث اللفظي التحليلي عن مدلول المشتق، هل مدلول المشتق بسيط أو مركب؟ رح يأتي شنو معنات البساطة والتركيب. إذا عندي بحث تحليلي في معنى المشتق، هل هو بسيط أو مركب؟ البحث الثاني بحث لغوي في تحديد مدلول المشتق، هل يدل على المتلبس من المبدأ خاصة أو على الأعم، من هو من المنقضي عنه التلبس، مثل الشجرة المثمرة، هل فقط الإثمار فعلا الآن يصدق على الشجرة مثمرة أو أنه لا، الصفة ذهبت عن هذه الشجرة ونظل نقول شجرة مثمرة، فهل المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه ومن المنقضي عنه التلبس، وهذا معنى بحث في المعنى اللغوي للمشتق. إذن عندي بحث تحليلي أن لفظ المشتق مركب أو بسيط، والبحث الثاني أنه على ماذا يدل، على المتلبس خاصة أو على الأعم. لذلك يقول ثم إن هناك بحثين لفظيين حول المشتق، أحدهما وهو بحث لفظي تحليلي عن مدلول المشتق من حيث كونه معنى بسيطا أو مركبا، والثاني وهو بحث لفظي لغوي في تحديد مدلول المشتق من حيث دلالته على المتلبس بالمبدأ خاصة أو الأعم منه وممن انقضى تلبسه بالمبدأ. نأتي إلى البحث التحليلي. في البحث التحليلي سوف ننظر إلى هذا المشتق من حيث المادة والهيئة، المادة اللي هو معنى اسمي والهيئة اللي هو معنى حرفي. فيقولون أن المشتق من حيث المادة والهيئة مركبة من ثلاث معاني: الذات والمبدأ اللي هو المصدر منه والنسبة بينهما. فمثل كلمة ضارب مركب ينحل إلى ثلاثة أشياء: المبدأ يعني الضرب، والذات الذات التي حملنا عليها الضرب، والنسبة بين المبدأ والذات. فحملنا الضرب على زيد، فهناك نسبة على نحو المعنى الحرفي بين الضرب والذات. أو أن المعنى بسيط بحيث لا تنحل إلى هذه الثلاث أشياء ولا تكون الذات جزءا من المعنى. الذات نفسها حينما نقول زيد ضارب، نأتي إلى كلمة ضارب، من يقول بأنه مركب يقول أنه مركب من مبدأ وذات ونسبة بينهما. من يقول بأنه بسيط بعد ما عندي ذات، الذات خارجة عن المعنى، الذات خارجة عن المعنى، فيكون عندي مبدأ ونسبة، معنى اسمي ومعنى حرفي. فهنا عندي في معنى البساطة والتركيب عندي معنيين، يعني ماذا تريدون أن تقولوا بالبساطة والتركيب؟ عندي احتمالين: مرة البساطة والتركيب في مقام التصور، ومرة البساطة والتركيب في مقام التحليل. نأتي أولا إلى البساطة والتركيب في مقام التصور. فهل في مقام التصور عندك مفهوم واحد أو مفهومين بينهما نسبة حتى نقول مركب؟ ها نعيد، أنا ماشي بطيء. عن المشتق، عن المشتق، كلامنا بالمشتق بسيط لو مركب، قلنا من يقول قاعد أمشي خطوة خطوة أنا. اللي يقول بأن مركب يقول أن المشتق مركب من ثلاث أشياء: مبدأ وذات ونسبة بينهما. وذات ونسبة بينهما. اللي يقول بالبساطة يقول الذات خارج عن المعنى. لما نقول ضارب، كلمة ضارب الذات مو داخلة في المعنى.
يعني الذات موجودة بس هو يفهم
أنه خارج، أنه خارج عنه ما داخل. طبعا تفسير حيننا بعدنا بالبداية. إذن فعندي من يقول بالتركيب، من يقول بالبساطة. نقول لما تقولون بسيط ومركب مش تقصدون في أي مقام، في أي دائرة تتكلمون؟ فمرة عندي بساطة وتركيب في مقام التصور المفاهيم، ومرة بساطة وتركيب في مقام التحليل. قد يكون من حيث المفهوم واحد، ولكن أنت تقدر تنتزع بالتحليل منه ثلاث أشياء، أو تنتزع من هذا المفهوم الواحد شيء واحد. فإذا كان بساطة وتركيب في مقام التصور والمفاهيم، يعني لما أقول ضارب في ذهنك مفهوم واحد لو مفهوم مركب، مركب يعني من شيئين بينهما نسبة، مثل زيد قائم. زيد قائم في الذهن شنو عندك؟ عندك زيد وعندك قائم في الجملة التامة والنسبة بينهما. الجملة الناقصة مثل زيد القائم مبتدأ نعت ومنعوت في الحلقة الثانية، شنو قال؟ حصة خاصة، يعني مفهوم واحد. زيد القائم أو المفيد العالم عندك في الذهن مفهوم واحد، حصة خاصة يعني المفيد من حيث العالمية، مو أنه عندك مفيد وعندك عالم والنسبة بينهما. في الجملة التامة المفيد عالم، عندك شيئين في الذهن، المفيد وعالم والنسبة بينهما. أما المفيد العالم في الذهن شيء واحد، المفيد من حيث العالمية، يعني شيء واحد عندك، ذات واحدة. فالآن البساطة والتركيب في مقام التصور، هل هو مفهوم واحد أو مفهومين بينهما نسبة؟ يعني لما تقول ضارب في الذهن عندك مفهوم واحد يأتي إلى الذهن ضارب، أو أنه مفهومين مبدأ وذات ونسبة بينهما، مثل زيد قائم أو زيد القائم، تصور واحد عندك مفهوم واحد أو تصورين بينهما نسبة. فإذا راح يصير عندي بساطة وتركيب في مقام التصور، مفهوم واحد أو مفهومين بينهما نسبة، هذا الاحتمال الأول لقولنا البساطة والتركيب. ثم عندنا الاحتمال الثاني، البساطة والتركيب في مقام التحليل. فمثل الضارب عندنا مفهوم ذهني واحد، معنى واحد، والبساطة تعني أن هذا المفهوم الواحد لا ينحل. الآن لما تنظر للمفهوم على أساس أنه مفهوم تبي تحلله تقول غير قابل للتحليل، فقط هو مفهوم واحد ويبقى على مفهومه الواحد، وما ممكن أنه تنتزع منه أشياء تحلله. كأنه مركب كيميائي، العنصر لا ينحل. نعم المركب الكيميائي ينحل. والتركيب يعني أن هذا المفهوم الواحد من حيث التصور هو ينحل إلى ثلاثة أجزاء، مثل المبدأ والذات والنسبة، مثل مفاد الجملة الناقصة. الآن حينما أقول منبر المسجد، من حيث المفهوم واحد، أنت تشوف المنبر المضاف إلى المسجد، فأنا أحلل أقول يوجد منبر، يوجد مسجد، ويوجد نسبة بينهما، هذا في مقام التحليل. أما الآن من أقول منبر المسجد في ذهنك شيء واحد رحي، مو منبر ومسجد ونسبة بينهما. منبر المسجد تتصور منبر موجود في المسجد، لكن لما نتحلل تقول عندي ثلاث أشياء: عندي منبر وعندي مسجد وعندي نسبة بينهما. إذن البساطة والتركيب مرة في مقام التصور، أنه في نفس المفاهيم، عالم المفاهيم وعالم التصور، هل هو بسيط مفهوم واحد أو أنه مركب. والثاني في مقام التحليل، عندي مفهوم ذهني واحد، ولكن هذا المفهوم الواحد أقدر أحلله، أنتزع منه صفات، فيكون عندي التركيب في مقام التحليل. أما إذا قلنا بأن هذا المفهوم الواحد ما ينحل، معنى ذلك أنه غير قابل للانحلال، فيظل أيضا مفهوم واحد، وفي عالم التحليل أيضا يظل على أنه بسيط، ما نقدر نحلله إلى أجزاء. مثل ضارب الآن، ضارب في المفهوم الذهني واحد، فإذا طب الآن راح يجينا بعد تفسير، راح يجينا النظريات الموجودة، خلنا على النظريات من التي الآن البساطة، الأقوال في البساطة والتركيب. إذن راح يصير عندي البساطة والتركيب في عالم التصور أنه واحد أو مركب، وإذا كان واحد نأتي إلى مقام التحليل، هل هو أيضا في مقام التحليل واحد أو مركب؟ واضح الآن البحث؟
المشتق
عن الكلام، مشتق نفسه، كل كلامنا عن المشتق. إذا كان في المفهوم بسيط، هل في مقام التحليل أيضا بسيط أو مركب؟ بعد راح يكون مركب على أي حال، حتى في ما دام في التصور يكون مركب، فحتما في التحليل مركب، هو راح يصير من ثلاث أشياء.
عندنا بسيط ومركب، بعدين البسيط ينقسم إلى
بسيط ومركب في مقام التحليل. فيقول أما البحث التحليلي فهو بحث عن تركب المشتق بمادته وهيئته من معان ثلاثة: الذات والمبدأ والنسبة بينهما، أو بساطته، عفوا أو بساطته، معطوف على عن تركب أو بساطته، أو عن بساطته، يصير أنه معطوف على كلمة تركب. نعم لا لا مو خطأ، وينبغي أن يعلم الفاصلة بعد البساطة والنسبة، لا بعد هذا ما دام أنه حرف عطف بعد ما تحط فاصلة قبلها، إلا بعض الأحيان يحطون إذا في تفصيل لنفس المعطوف عليه، حتى لا يظن بأن التفصيل موجود أيضا للمعطوف عليه، فقط للمعطوف تحط فاصلة وتحط الكلمة، وإذا أكو صفات معينة مترتبة على المعطوف حتى اي نعم حتى ممكن نحط فاصلة هنا حتى تبين انه معطوف على التركب، مو معطوف على مثلا النسبة او المبدأ، ممكن يعني في الموارد اللي ما يصير عندك اشتباه ما تحط فاصلة، في الموارد اللي ممكن الشخص يشتبه في الكلام انه تحط فاصلة. نعم ممكن انه نعم. فنقول اذا كان ممكن بعض الاشياء ممكن يصير اشتباه، ممكن يقول وهيئته مثلا، وهيئته او بساطته، يكون يعطف مثلا على الهيئه. وينبغي ان يعلم بان المراد بالتركيب في المشتق عند القائلين به انه بضم مدلول الهيئة إلى مدلول المادة، وإن كان يتحصل معنى واحد إدراكا، يعني من حيث المفهوم، من حيث التصور، نعيد مرة ثانية، أنه بضم مدلول الهيئة إلى مدلول المادة، وإن كان يتحصل معنى واحد إدراكا، يعني عندي معنى بسيط في مقام التصور، ولكنه بالتحليل، يعني هذا المفهوم الواحد في مقام التصور في مقام التحليل، ولكنه بالتحليل مركب من حدث اللي هو المصدر وذات ونسبة بينهما، على نحو تركب مفاد الجملة الناقصة التي تكون تحليلية، مثل منبر المسجد.
الحدث هو نفس المبدأ،
هو المصدر، المبدأ والمصدر والحدث بنفس المعنى، لأن المصدر يطلق على الحدث، كما في النحو باللغة. وليس المقصود وجود مفهومين ذهنيين مستقلين ونسبة بينهما في الذهن. إذا منها شنو نستفيد؟ أنه البساطة والتركيب في عالم التصور والذهن ممكن يكون بسيط ممكن يكون مركب. قال أنه معنى واحد إدراكا هذا البساطة في مقام التصور. وليس المقصود وجود مفهومين ذهنيين يعني عندي تركيب. طبعا لما نقول عندي تركيب قاعد نناقش أنه قد ما يكون أكو تركيب في الذهن، فراح يصير عندي في مقام التصور ممكن أن نقول بالبساطة إذا معنى واحد، ممكن أن نقول بالتركيب قاعد نأخذ الاحتمالات، أو نقول بالتركيب إذا كان عندي مركب من ثلاث أشياء في عالم التصور. وإذا كان في مقام التصور بسيط فهل بالانحلال أيضا هو بسيط أو أنه مركب؟ شايفين التشقيقات؟ طبعا رتبتها على عناوين أنا في الكتاب من خلال فهم العبارات حتى يصير أنه واحد واثنين. الآن يأتي إلى الأقوال في بساطة وتركيب المشتق. أقوال العلماء الآن يأتي إلى أقوال العلماء في البساطة والتركيب. فنقول لماذا أنه وقع هذا البحث في البساطة والتركيب؟ كان عندنا عدة أقوال. يقول منشأ هذا البحث وقوع الشبهات من قبل المحققين على تركب المشتق. يعني ممكن أنه بعض القائلين يقول بأن المشتق مركب من ثلاثة أشياء: المصدر والذات والنسبة بينهما، لذلك أنه يأتي ويقول بالبساطة في مقابل من يقول بالتركيب. فراح يصير عندي أربع أقوال، عندي قول في التركيب وثلاث أقوال في البساطة. بعد آراء العلماء بعد أنه ما يقبلون بالشيء أنه تقول بسيط ويكتفون، هم يصير عندهم آراء مختلفة في معنى البساطة. القول الأول للمحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني بعد معروف هو اللي أدخل الفلسفة في علم الأصول.
يقول
نعم المحقق الأصفهاني يقول بالتركيب، يقول بأن المشتق مركب من الذات المنتسب إليها المبدأ على نحو النسبة الناقصة التحليلية في الذهن، فالذات داخلة في معنى المشتق، والمشتق عبارة عن الذات المتلبسة بالمبدأ، وينحل المفهوم الواحد في مقام التصور بالانحلال ينقسم إلى ثلاثة أشياء. إذن عنده مفهوم بسيط لكن في مجال التحليل يقول بأنه مركب، فقوله قول بالتركيب. لما قلنا بالتركيب مو شرط بالمقام التصور، قد يكون في مقام التحليل. فإذا نعم، وإن كان مفهوم بسيط في مقام التصور ولكن ينحل إلى ثلاثة أشياء: ذات ومبدأ ونسبة بينهما في مقام التحليل، وهذا هو القول بالتركب في مقام التحليل. خلنا نأخذ قول. ومنشأ هذا البحث وقوع شبهات من قبل المحققين على افتراض تركب المشتق، مما دعا أصحابها، دعا يكون بالألف لو بالألف المقصورة، يدعو دعا بالألف مفروض يكون مو بالألف المقصورة، من يدعو ما دام أصلها الواو فراح يصير ألف، مما دعا أصحابها إلى اختيار القول ببساطة معناه بأحد أنحاء ثلاثة. فوجدت أقوال أربعة في المشتق من حيث البساطة والتركيب. الرأي الأول رأي المحقق الأصفهاني قدس سره، ما تقدمت الإشارة إليه من كونه مركبا من الذات المنتسب إليها مبدأ على نحو النسبة الناقصة التحريرية في الذهن. إذن هو مفهوم واحد من حيث التصور لكن يمكن أن ينحل إلى ثلاثة أشياء: ذات ومبدأ ونسبة بينهما. على نحو الجملة الناقصة، النسبة الناقصة، مثل المفيد العالم منبر المسجد. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، رأي المحقق النائيني قدس سره وينسب إلى المحقق الدواني أيضا أحد العلماء عندنا، من أن المشتق مركب من مادة وهيئة، فمثل كلمة ضارب مركبة من مادة هي الضرب وهيئة وهي صيغة فاعل المعروف مادة وهيئة، فالمادة موضوعة للدلالة على الحدث فقط من دون الدلالة على الذات، الذات خارجة. فعندي المشتق عندي مادة وعندي هيئة، المادة راح تدل على الحدث فقط والهيئة تدل الآن راح يذكر بدون دخول الذات في هذا المعنى، فالذات خارجة عن معنى المشتق، والهيئة ليست موضوعة للدلالة على الذات بل موضوعة للدلالة على أن الحدث ملحوظ لا بشرط من حيث الحمل على الذات، يعني بنحو قابل على الحمل أو قابل للحمل، لا بشرط من حيث الحمل على الذات، يعني الحدث ملحوظ بنحو قابل للحمل. فإذا لا بشرط من حيث الحمل على الذات، يعني توجد قابلية الحمل، لكن لو قلنا ملحوظ بشرط لا، يعني بشرط عدم الحمل، لا بشرط من حيث الحمل على الذات يساوي قابلية الحمل، بشرط لا يعني بشرط لا يعني بشرط العدم، يعني بشرط عدم الحمل، فهو ملحوظ لا بشرط، لا أنه ملحوظ بشرط لا. وطبعا ذكرنا المصطلح لأنه هو ذاكر المصطلح لكن بدون شرح. لذلك يقول ما اختاره المحقق النائني، راح أشرح الآن بعد أكثر، ما اختاره المحقق النائني ولعله نسب إلى المحقق الدواني من أن المشتق موضوع بمادته للحدث بدون دخول الذات، بدون الدلالة على الذات، وبهيئته للدلالة على أنه ملحوظ لا بشرط من حيث الحمل على الذات، يعني فيها قابلية الحمل، بخلاف المصدر الملحوظ بشرط لا عن الحمل، يعني بشرط عدم الحمل. هي يعني الوزن الصيغة.
أنا كان عندنا شنو
مادة وهيئة.
لا مبدأ.
قال بأنه ثلاث أشياء، ذات ومبدأ ونسبة بينهما.
الحين الذات
ألغينا الذات.
المبدأ
هو أنه المصدر، يعني الحدث. المادة تدل على المصدر وما تدل على الذات. يعني من نسب إليها المبدأ. الهيئة الوزن الصيغة، يعني نلاحظ المصدر باعتبار قابليته للحمل، مو المصدر بشرط عدم الحمل، يعني فيه القابلية. فهذا حينما الآن الضرب قابل أنه يحمل على زيد أو غير قابل للحمل، الآن التفصيل أخلي بعد الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.